الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الدكتور سروش بنى نظريته، نظرية القبض والبسط، بناها على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أطلق عليها مرحلة التوصيف، أي نقتصر على توصيف المشهد، في أن المعارف الدينية هي معارف متغيرة وخاضعة لقانون التبدل والتدريج والتنمية. المرحلة الثانية مرحلة التوصيف أو التبيين، ويقصد بها عليكم السلام ورحمة الله بيان سر التحول في تلك المعارف. لماذا صارت المعارف الدينية سنخ معارف قابلة للتحول؟ ففي فهذه المرحلة يركز على بيان التحول، لماذا تتحول تلك المعارف. في المرحلة الثالثة أطلق عليها مرحلة التوصيف، التوصية، ويعني بها أنها دعوة للباحثين، توصية لهم بأن يدرسوا سائر العلوم الأخرى، لأن أي تغير فيها يؤثر على المعرفة الدينية. هذه مراحل ثلاثة اعتمدت عليها نظرية القبض والبسط. بالنسبة إلى المرحلة الأولى مرحلة التوصيف، ذكرنا أيضا أنها تشتمل على ثلاث دعاوى. الدعوة الأولى مبنية على الفرق بين النصوص الدينية، بين الدين وبين المعارف الدينية. الدين أمر مقدس غير قابل للتبدل والتحول، بينما المعارف الدينية على عكس من ذلك، هي متحولة ومتغيرة. هذه الدعوة الأولى في هذه المرحلة. الدعوة الثانية، هناك قانون يقول إن المعارف البشرية معارف متغيرة، وبما أنه أثبتنا أن المعرفة الدينية معرفة بشرية فتخضع لقانون التحول. أي زاوية من زوايا التغير في المعارف البشرية يؤدي بظلاله إلى تغير المعارف الدينية، لأن المعرفة الدينية هي مصداق لقانون المعارف البشرية. الدعوة الثالثة، بيان صمت الشريعة، أن الشريعة صامتة لا تتحدث إلا بمقدار ما نوجه إليها من الأسئلة، وكلما كانت الأسئلة ابتدائية غير معمقة كان الجواب كذلك عليكم السلام ورحمة الله. وكلما نضجت عقول البشر وكثرت الخبرات كان السؤال الموجه يكشف ماذا؟ عن تنامي الخبرات، فلا بد أن يأتي الجواب بعمق هذا السؤال. علينا أن ندرس هذه الدعاوى الثلاثة في ظل المرحلة الأولى، مرحلة التوصيف. بالنسبة إلى الدعوة الأولى الذي قلنا هي مبنية على أي شيء؟ على التمايز بين مصطلح الدين من جهة ومصطلح المعرفة الدينية من جهة أخرى. قال الدين أمر ثابت مقدس، والمعرفة الدينية غير مقدسة وغير ثابتة. ونقلنا لكم بالأمس نص عبارته في هذه الدعوة. اليوم نحاول أن نوجه بعض الانتقادات على هذه الدعوة، دعوة ثبات الدين وتغير المعارف الدينية. وقبل أن نبين تلك الانتقادات، لا بأس بتعميق هذه الدعوة من جديد. فنقول في تعميقها، لو أردنا أن نبين كيف إن المعارف الدينية، أي ما يفهم من الدين، هي أمور غير مقدسة ومتغيرة، كيف إذا أردنا أن نفهم هذا المعنى، علينا أن نجري مقاربة بين الدين وبين المعارف الدينية. في مكانه قيل إن الدين يتمتع بثلاث خصائص. الخاصية الأولى للدين إنه حق وصدق ومطابق للواقع، لا يوجد في الدين شيء غير مطابق للواقع، ولا يوجد في الدين شيء غير صدق وغير حق. كل ما يوجد في الدين، نقصد من الدين تلك النصوص الموجودة في القرآن والسنة، كل ما يوجد في الدين هو حق وصدق ومطابق للواقع. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية للدين إنه كامل لا نقص فيه. مسألة كمال الدين، كمال الشريعة ولا نقص فيها، مسألة جدلية طبعا، إنه هل فعلا الدين يشتمل على الكمال بكل تفاصيل الحياة، أم هو كامل في الجهة التي أراد أن يبينها؟ يوجد هنا توجهان في المسألة. هذه جملة اعتراضية ولا مو محل كلام؟ ما معنى كمال الدين؟ هل كمال الدين بمعنى تناول كل المعارف؟ هل تناول الدين ما وقع وما سيقع في المستقبل؟ هل تناول الدين علم الرياضيات، علم الطب، علم الفيزياء؟ تناول كل العلوم البشرية؟ يبدو فرضية غير معقولة ولا مقبولة أساسا. الدين لم يتناول في القرآن الكريم، هذا النص القرآني، لم يتناول كل المعارف البشرية. إذن ما معنى فيه تبيان لكل شيء؟ يقصد من ذلك التبيان في المجال الذي أريد فيه أن يبين، لا تبيان لكل شيء لكل المعارف ومفاصل الحياة، لأنه لا يوجد الآن نص قرآني على البنوك قطعا، لا يوجد ذلك، ولا يوجد نص قرآني على مسألة الجمارك مثلا، ولا على الاستثمار، وهكذا. فإذا المجال الذي أريد فيه أن يبين القرآن هو كامل، فعلينا إذن أن نركز القرآن على أي شيء أراد أن يبين، هو كامل في هذا الشيء. هل هو كتاب هداية أخروية؟ فعليه ماذا إذن؟ أن يبين كل ما يتعلق بمسألة الهداية في عالم الآخرة، ولا نترقى منه أن يتدخل في السياسة أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، فالدين كامل لا نقص فيه. يوجد توجهان، توجه كامل بكل مفاصل الحياة، وكامل في الجهة التي يراد ماذا أن يبين فيها. هل جاء لبيان الأمر الاعتقادي للناس، بيان الأمر الاقتصادي، بيان الأمر الاجتماعي؟ فأي جهة تم تعيين هذا الشيء؟ هو ماذا يفصل جميع هذه الجهة. هذه خصوصية ثانية، الدين كامل لا نقص فيه. الخصوصية الثالثة، الدين لا شائب فيه، يعني خالص من كل الشوائب. وهذه الخصوصية لا تستبطن الخصوصية السابقة، يعني لا يقول قائل إذا قيل هو كامل في جميع المناحي أو في الجهة التي أريد أن يبين بها، إذن هو خالص ولا شائبة فيه، لا ملازمة بذلك. إذ قد يكون الشيء كاملا ولكن عرض له ماذا؟ بعض الباطل، أشيب ببعض غير الحق. نظير الإنسان كامل في بدنه، لكن هناك لديه 6 أصابع، كما لا يستلزم ماذا؟ أنه لا يدخل عليه شيء من جهة أخرى. على أي حال، هذه خصوصيات 3 للدين. الترتيب المنطقي، النتيجة المنطقية لهذه الخصوصيات 3، أنه حق وصدق مطابق للواقع، أنه كامل، أنه لا شائبة فيه، يستلزم أن يكون الدين أمر ماذا؟ مقدس وثابت وغير قابل ماذا؟ للتغير ولا للتبدل. كل هذه الخصوصيات إذا استجمعت في النص الديني القرآن الكريم نصل إلى هذه النتيجة، قدسية هذا النص. من هنا نسأل، نجري مقاربة، هل المعارف الدينية، أي ما يفهم من هذا النص الديني، ما يفهم من سلوكيات المعصوم، معرفة دينية مقدار الوعي، مقدار ما يفهم، هل هذه المعارف الدينية معارف مطابقة للواقع؟ إذا قيل نعم، فهل في كل جوانبها أم في بعض الجوانب؟ لو أردنا أن نضرب مثالا يتضح من خلاله أن المعارف الدينية ليست كلها مطابقة للواقع، قضية اختلاف الفقهاء في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، تعلمون هناك خلاف في كيفية هذا الوجوب، هل الوجوب على نحو التعيين أم الوجوب على ماذا؟ على نحو التغيير. ألا يحتمل أن صلاة الجمعة ليست واجبة بالمرة، لا تعيينا ولا تغييرا، وأنها محرمة في زمن الغيبة؟ على قدر الاحتمال والإمكان يحتمل ذلك، مع أن النص القرآني فاسعوا إلى ذكر الله، لكن المعرفة الدينية ليس من الضروري ماذا؟ أن تكون صادقة، إذ من المحتمل يوجد عدم التطابق في واقعها. فإذا لأقل نقتصر على القدر الأدنى، أن بعض المعارف الدينية ليست مطابقة للواقع، بعض المعارف لا كل المعارف الدينية. على أي حال، إذا أردنا أن نجري تلك المقاربة بين المعارف الدينية وبين الدين بخصوصياته 3، هل المعارف الدينية حق مطابقة للواقع، أم أنها يحتمل فيها الخلاف للواقع ولو في بعض جوانبها؟ قطعا يحتمل فيها ذلك، فافترقت المعرفة الدينية عن الخصوصية الأولى للدين. هل إن المعارف الدينية معارف كاملة؟ يعني يمكن أن ندعي قد وصلنا بفهمنا بوعينا للدين وعياً كاملاً لا يعتريه أي نقص؟ لا يمكن أن يدعي أي فقيه ذلك، لأنه معنى ذلك أن كل المباني التي يجعلها كوسيلة لفهم النص الديني هي مباني محكمة وغير قابلة للنقض. ومن الواضح أن مباني الفقهاء هي على طول الخط مباني قابلة للنقض والتبدل لا أقل. هناك بعض الفقهاء من لا يقرون بتلك المباني بل يسعون دائما إلى إبطالها. إذن الكمال في المعرفة الدينية أيضا لا وجود لها، وبالتالي أيضا فقدنا خصوصية ثانية من خصوصيات الدين. والخصوصية الثالثة إن المعارف الدينية لا شوب فيها ولا نقص، العكس من ذلك، إن المعارف الدينية هي قابلة ماذا؟ للنقص والتبدل، وأنها ليست كاملة ولا يدخل فيها النقص. لماذا؟ لأن لو كانت هذه المعارف الدينية حق، الحق لا يزاحمه حق آخر. إن كانت هذه المعارف الدينية واقعية، الواقع لا يزاحمه واقع آخر. فدونك الخلافات بين الفقهاء تكشف على أن المعارف الدينية ليست كذلك. فالنتيجة إذن المعرفة الدينية، كل قاعد قضية السروج أتكلم بها، المعرفة الدينية نتيجة ذلك هي ليست معرفة مقدسة. لماذا؟ لأنها ليست حق ولا مطابقة للواقع، وهي ليست كاملة وليست خالية من النقص والشر. فما الداعي إلى تقديسها؟ فحالها حال المعارف البشرية الأخرى. هل يقدس علم الرياضيات؟ هل يقدس علم الكيمياء؟ كما إن تلك العلوم لا تقدس، كذلك المعرفة الدينية كعلم بشري غير قابل للتقديس. على هذا الضوء هو طرح سروش هذه القضية، يعني طرحها كمثال في أوساط الحوزة العلمية، يعني رتب قضية من صغرى وكبرى. يقول إن معارف الحوزة معارف بشرية. الكبرى ماذا تقول؟ كل المعارف البشرية قابلة للتغير وغير مقدسة. إذا المعارف الحوزة قابلة للتغير وغير مقدسة. هو طبعا طرح في هذا الجو اللي هو يقصد الوضع العام بصورة عامة، فانتهى إلى هذه النتيجة. إذن يقول إذن إن كل المعارف الدينية اللي موجودة في أوساط الحوزة هي معارف غير مقدسة لأنها بشرية ولا تتصف بأي صفة من صفات الدين. ومن هنا هو يقول، عند عبارة يقول، ومن هنا يظهر الفرق بين الجو الأكاديمي في الجامعات والجو الحوزوي. الجو الأكاديمي لا يوجد عندهم شيء مقدس، لا توجد فكرة ناجزة غير قابلة ماذا؟ للتغير. من هنا يتجه فكرهم دائما إلى التحقيق. مو نقصد الأكاديمية بالعلوم الإنسانية، بكل مفاصل الحياة، يعني في مجال الطب، الفيزياء، الرياضيات. بينما الجو الحوزوي يتبنى فكرة قدسية هذه المعارف وغير قابلة وغير خاضعة للتبدل والتغير، من هنا ينظرون إلى الأشياء نظرة المسلمات، فيذهبون إلى ماذا؟ إلى عدم النقاش في تلك المعارف الدينية، ويتحولون إلى أناس تقليديين. هذه ممكن تشكل تعميق لمن؟ للدعوة الأولى من ركن التوصيف. يعني الدعوة الأولى ركن التوصيف يشتمل على ثلاثة دعاوى، هاي الدعوة الأولى كانت. الآن نحاول أن ننتقد هذه الدعوة القائمة على التمييز بين الدين هو أمر مقدس وبين ماذا؟ وبين المعرفة الدينية هي أمر غير مقدس. الانتقاد الأول، الانتقاد الأول لابد أن يوجه الإشكال على الأساس الذي بنى عليه ماذا؟ هذه الدعوة. يعني من الخطأ أن نذهب له إلى الفروع ونبين له أن بعض المعارف الدينية معارف مثلاً غير خاضعة للنقل والتبدل وأنها معارف مسلمة، ممكن أن ينقض علينا بجهة أخرى. لا، نحن نذهب إلى الأساس. هو ماذا قال؟ قال إن الدين أمر ماذا؟ ثابت. ومقدس. فنحن هنا نسأل ماذا يقصد من الدين الذي جعله أمرا مقدسا وثابتا؟ قطعا كل إنسان يؤمن بالوحي حينما يسأل هذا السؤال ماذا يتبادر إلى ذهنه من الدين؟ وذلك المصدر القرآني والسنة النبوية، هذه تمثلان الدين. التعاليم المطروحة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية هي تمثلان عمق وجوهر الدين. جيد، بالنسبة إلى القرآن الكريم لا حاجة إلى البحث في ثبوته بالتواتر، وإن هذه الألفاظ الموجودة الآن التي نحن نتلوها من البداية إلى النهاية نص مكتوب نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وهو ثابت بالتواتر. كلامنا أين؟ في العدل الآخر اللي هو قطعا من الدين اللي هو السنة النبوية. السنة النبوية بعض مراتبها قد ثبتت بالتواتر، وبعض المراتب قد ثبتت بأخبار الآحاد. التي ثبتت بالتواتر، نعلم في علم الأصول التواتر كم نوع؟ لفظي ومعنوي وإجمالي. التواتر اللفظي يعني ذات اللفظة التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله من دون أي تغير في بنيتها التركيبية ولا المفردات، وقع فيها التواتر. هذا النحو من تواتر السنة، تواتر لفظي، تكون بصف القرآن الكريم، لأنه لا فرق بينها وبين القرآن الكريم من هذه الناحية. وأما السنة النبوية التي لم تثبت بالتواتر أو ثبتت بتواتر معنوي أخبار الآحاد، فنحن نسأل هل هي من الدين أم هي من المعارف الدينية؟ قطعا سروش ماذا يقول؟ هي ليست من الدين جزمة. لماذا ليست من الدين جزمة؟ بدعوى إن أو بعبارة أخرى لو جئنا ماذا إلى غير النصوص التي نقلت إلينا بالتواتر كالروايات، هذه الروايات لم تنقل إلينا نص لفظ المعصوم، وإنما نقلت إلينا معنى كلام المعصوم. مسألة النقل في المعنى مسألة لا تحتاج إلى كثير من الشواهد، يعني جزما سروش وغير سروش يعترف بوجود هذه الظاهرة في رواياتنا، هناك نصوص منقولة في المعنى وهو الأمر السائد عندنا. هذه النصوص التي نقلت في المعنى هل هي من الدين أم ليس، أم هي معارف دينية؟ قطعا الجواب ليست من الدين. لماذا؟ لأن زرارة حينما نقل كلام الإمام عن المعصوم تحكمت جملة من العوامل البشرية في تشكيل هذا المعنى الذي نقل إلينا زرارة. لأن زرارة كبشر ممكن أن يتأثر بجملة من العوامل أدته أن يصيغ المعنى إلينا بصياغة ماذا؟ تتناسب مع ما صدر عن المعصوم عليه السلام. فإذا النقل في المعنى هو من المعارف البشرية، هذا قطعا. من هنا إذن نقول هو يحصر الدين بأي شيء؟ بالقرآن الكريم وبالسنة المتواترة لفظا. أما السنة غير المتواترة لفظا المنقولة في المعنى هو عند الخب ليس من الدين، هي من المعارف الدينية. فعلى هذا الضوء نسأله هذا السؤال، هل أنت تعتبر هذا القسم من الدين من النص؟ يعني هل معنى أن الدين عندك الكتاب والنص والحديث، أم عندك الدين فقط الكتاب الكريم؟ إن ادعى الدعوة الثانية أن النص الديني يتمثل في الكتاب، جاءتنا حسبنا كتاب الله، وهي قطع النظرية غير مقبولة. يعني لأن أنت أي إسقاط للعترة يعني إسقاط للمن للكتاب لن يفترق. وإن ادعى أن الدين هو النص القرآني مع الحديث، يا حديث مو اللي منقول بالتواتر، هذا قطعا حال حال القرآن الكريم، وإنما ذاك المنقول بالمعنى يعني خبر الآحاد، لكن منقول بالمعنى يدعي الدين هو هذا. جيد، خوف سؤال، هو قال إن ذلك الرتبة من النصوص المنقولة من المعنى معرفة بشرية، هل هذه المعارف البشرية تطابق ما صدر من المعصوم أم لا تطابقه؟ إن كانت تطابقه فثبت المطلوب، إن كانت لا تطابقه يعني المعصوم جاء بمعرفة وزرارة صاغ هذه المعرفة بحسب مبتنياته ولكنها لا تطابق المعرفة الواقعية، لكان على المعصوم حينما سمح لزرارة أن ينقل في المعنى أن يردع زرارة ماذا عن هذا النقل في المعنى، وهذا الردع لا بد أن يتمثل في مساحة متسعة، لأن ظاهرة النقل في المعنى ظاهرة واسعة ليست ظاهرة فريدة. وهناك قاعدة عقلائية تقول إن قوة الردع لا بد أن يتناسب مع قوة المردوع لا أقل. الإمام يوجه هؤلاء الذين ينقلون بالمعنى ويقول لهم إن المعاني التي صاغتها مرجعياتكم الفكرية ليست صحيحة، مع أنه لا يوجد ولا نص من المعصوم يردع ماذا عن مسألة فهم زرارة للنص. فالخلاصة، خلاصة إن النص، إن الدين إن كان عبارة عن القرآن الكريم وخبر الآحاد كلاهما أو لا عبارة فقط عن القرآن الكريم، قبل الثاني باطل، فكرة حسبنا كتاب الله. على الثاني إن يدعي إن الحديث النبوي أيضا من الدين، قطعا لا بد أن يقصد ذاك المنقول في المعنى. فنأتي، هل الذي نقل في المعنى كان يطابق المعارف التي صدرت من المعصوم أو لا تطابق؟ مع التطابق لا مشكلة في ذلك، إن كانت لا تطابق على المعصوم أن يردع وينبه زرارة لأن روافد تلك المعرفة التي استسقاها زرارة لا تطابق الواقع، وبما أنه لا يوجد نص من المعصوم يردع زرارة عن ذلك، هذا معناه إذن ما يفهمه زرارة وما يفهم ما نفهمه نحن أيضا من النص الديني هو فهم صحيح ولا بأس به، وإلا لتمت عملية الردع من المعصوم. هذا أول انتقاد ممكن أن يوجه على مسألة التفرقة بين الدين وبين المعارف الدينية، بجعل الدين أمر مقدس وثابت والمعارف الدينية أمر غير مقدسة، فإن النصوص الدينية بما أنها منقولة بالمعنى فإذن هي معارف دينية، وهذه المعارف الدينية كانت لا تطابق الواقع فكان على المعصوم أن يردع عن ذلك، وعدم الردع ماذا يستفاد منه؟ الإنذار. هذا هو الانتقاد الأول، والحمد لله رب العالمين.
الله صلى على محمد.